ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 25 ابريل عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار والبدايه بالعناوين. الجيش أعلن تنفيذ عمليات جوية وبرية ضد الدعم السري بستة ولايات سودانية، وحميتي يجرد القبة من رتبته ويصدر حكما غيابيا بإعدامه. ارتفاع ضحايا القصف الجوي المسير على مدينة أم دخن إلى 46 قتيلا وجريحا، ونزوح 115 شخصا من دامرة القبة التابعة لمحلية كتم. حزب المؤتمر السوداني يندد تأييد حكم الإعدام بحق بكري منصور المحامي، ويقول قرار المحكمة سياسي ويفتقر لمعايير العدالة. الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منها، معلنا تمسكه بوحدة السودان ورفضه لأي حكم موازي يهدد وحدته. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تحقيق تقدم ميداني في عدد من جبهات القتال خلال الساعات 72 الماضية، مؤكدة تنفيذ سلسلة من الضربات النوعية ضد قوات الدعم السري في عدة محاور. وقالت في بيان أن عملياتها في محور النيل الأزرق أسفرت عن السيطرة على منطقة مقجة بالكامل، وفي محور غربي كردفان أوضح البيان أن القوات المسلحة تصدت لمحاولة حشد عسكري في منطقة الصنوط، وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات أخرى في شمال كردفان، بينما في جنوب دارفور تم استهداف تمركزات الدعم السريع ومنصات الطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة والوقود، ما أدى بحسب البيان إلى إضعاف قدرات العملياتية، مشيرة إلى استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في وسط وشمال دارفور. استأنف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الأربعاء عملياته الجوية بالتحليق لأول مرة منذ أشهر طويلة في سماء جنوب كردفان، واستهدف مواقعا للدعم السري في محيط مدينة الدلين ثاني أكبر مدن الولاية. وتوقف الطيران الحربي في أعقاب نصب قوات الدعم السري دفاعات جوية تمكنت من إسقاط عدد من المقاتلات بما في ذلك طائرات الشحن آخرها في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. ووفقا لتقارير إعلامية نقلا عن شهود عيان بأنهم شاهدوا مقاتلات تابعة للجيش من طراز ميج تحلق في الدلين ومحيط المدينة، وقد نفذت غارات جوية طالت مواقع في مناطق الضليمة والحجيرات وبرنو وغيرها. ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي على مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور إلى 46 قتيلا وجريحا، وقصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني الثلاثاء سوق المدينة مرتين، ما أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالة حرجة في ظل نقص كبير في الخدمات العلاجية والكوادر الصحية بالولاية. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن جوداريك المجزرة قائلا: نحن ندين بشدة هذه الهجوم وجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، مضيفا بأن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انعدام الأمن في دارفور والخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين. قرر قائد قوات الدعم السري الفريق قيمتي تجريد اللواء المنشق النور أحمد آدم الشهير بالقبة من رتبته العسكرية وحالته للتقاعد، ما إصدار حكم غيابي بإعدامه بعد اتهامات وجهت إليه بالفرار من الخدمة والتعاون مع الجيش. وقال مسؤول دائرة الإدارة في قوات الدعم السري عمر حمدان في بيان أن قوات الدعم السري صادق على قرار محكمة الميدان بعزل اللواء النور القبة إلى رتبة الجندي وإحالته إلى المعاش اعتبارا من 22 أبريل 2026، ما إصدار حكم غيابي بالإعدام. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن القلق البالغ إزاء تفاقم حالة انعدام الأمن في إقليم دارفور بالسودان، والتي لا تزال تخلق خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وأضاف أنه في ولاية شمال دارفور تسببت حالة انعدام الأمن في نزوح 115 شخصا من منازلهم في قرية دامرة القبة التابعة لمحلية كتم يوم الأحد الماضي، والتمس هؤلاء الأشخاص المأوى في محلية الفاشر وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة. قالت غرفة طوارئ دار حمر إن قوات الدعم السريع أمهلت أسر النازحة تقيم في مدارس بمحلية غبيج بولاية غرب كردفان 5 أيام لإخلاء تلك المواقع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنج إن قوات الدعم السريع لم تحدد لهذه الأسرة أي بديل، مشيرا إلى أن بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب وخيمة، مؤكدا إنها تنوي تحويلها إلى سكنات عسكرية لتدريب المقاتلين. لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منها، معلنا تمسكه بوحدة السودان ورفضه لأي حكم موازي يهدد وحدته. ودعا التكتل الأوروبي في بيان إلى توسيع مظلة حظر السلاح لتشمل كل السودان وإلى عدم الإفلات من العقاب، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع ولايتها لتشمل كل السودان بدلا عن اقتصارها على دارفور. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الحكومة لا ترفض التعاطي الإيجابي مع المبادرات المطروحة، ولكن يجب أن تكون ملبية لطموحات الشعب السوداني. وجدد عقار خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي والفر فيتر التأكيد على موقف حكومة السودان الرافض لعقد مؤتمر برلين دون مشاركتها، وعده نسخة مكررة لمؤتمري باريس ولندن. أعلن القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردل عقد اجتماعها التنظيمي الثاني اليوم الجمعة بمدينة بورسودان. وقال مبارك أردل القيادي بالكتلة إنه اجتماع اليوم بمثابة مؤتمر تأسيسي يهدف لمعالجة القضايا التي تمت مناقشتها سابقا بشكل مؤقت منذ إنشائها، كما سيتم خلاله المصادقة على النظام الأساسي وانتخاب قيادة الكتلة وملء كافة الفراغات الهيكلية. وأضاف أردل لدبنجا في هذا الخصوص:
نعم، يعني الكتلة الديمقراطية سوف تعقد اجتماع تنظيمي الأول وهو الثاني، وهو يعني شبه مؤتمر يعني تداولي أو يعني مؤتمر يعني تكمل لتأسيس الكتلة ومؤتمر تأسيس الكتلة وكذا. أنت تعلم إنه الكتلة الديمقراطية يعني منذ أن تم إنشاؤها يعني في قضايا كانت تمت على عجالة، بالذات القضايا المتعلقة بإجازة ومصادقة على النظام الأساسي وانتخاب الهيكل بتاع الكتلة الديمقراطية وملء الفراغات فيه وكذا، يعني كل الأشياء دي كانت تمت بشكل مؤقت. فلذلك الآن هنالك حوجة ضرورية وماسة وسريعة لإكمال القضايا التنظيمية.
أعلن حزب المؤتمر السوداني أن محكمة الاستئناف التابعة لسلطة بورسودان أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عضو القطاع القانوني بالحزب بكري منصور بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ووصف الحزب في بيان الحكم بأنه جائر ومبني على اتهامات كيدية وملفقة. وأضافت عضو محامي الطوارئ رحاب مبارك في هذا الخصوص:
النظام بتاع البطش والنظام بتاع الظلم، وهسي آخر سلوكي عاوزة تسلكه هي عاوزة تقاضي كل المحامين اللي جددوا بطاقاتهم وعملوا إجراءاتهم القانونية مع لجنة التسيير، بحيث إنه يعني تحاول تلقي وجودها وتحاول تتمدد هي في ظل عدم الشرعية وفي ظل الانفلات الأمني الكبير وانعدام مؤسسات الدولة.
قلل الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي الفريق جلال تاور من التقارير المتداولة بشأن إلغاء صفقة سلاح باكستانية للسودان بتمويل سعودي، مؤكدا عدم وجود أدلة قاطعة أو بيانات رسمية تدعم هذه الرواية حتى الآن. وأوضح تاور في حديثه لراديو دبنجا إنما يتداول حول صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار وقيام المملكة العربية السعودية بإيقافها غير مؤكد. وأضاف في هذا الخصوص:
كلها غير مؤكدة، أن السعودية كانت حتمول صفقة أسلحة باكستانية للسودان ب1.5 مليار دولار، وأن السعودية أوقفت الكلام ده. الكلام ده ما فيه أدلة قاطعة إلى الآن. المعروف أن السعودية عندها موقف دبلوماسي وسياسي واضح جدا للسودان في كل المحافل الدولية. الأسلحة لسه ما صدرت فيه بيانات رسمية لا من الحكومة لا من السعودية لا من أيها.
وحول زيارة البرهان لعمان أفاد بأنه ليس لديه علم، لكنه اعتبر أن عمان من الدول الداعمة للسودان ومساهمة في تقديم المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
عمان هي من الدول الداعمة للسودان. أنا هي ما عاد ما عندي تفاصيل ما أقدر أقول لك، لكن هي من الدول الداعمة للسودان ومن الدول المساهمة يعني في تقديم المساعدات للسودان في وقت ما. أما تفاصيل هذه الزيارة فما عندي تفاصيل، أنا ما أقدر أقول فيما لا أعلم.
اختتمت امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس في 21 مركزا خارجيا ب 14 دولة بمشاركة نحو 60 ألف طالب وطالبة بتنظيم مشترك بين وزارتي التربية والخارجية وبعثاتا الدبلوماسية. وفي تشات اختتمت بمدينة أنبشة امتحانات الشهادة السودانية بمركز مدرسة الصداقة السودانية التشادية، وأكد مدير المركز إبراهيم عمر حامد أن الامتحانات انتهت دون أي عوائق تذكر، مشيرا إلى أن نسبة الغياب بلغت 2% بما يعادل 12 طالبا وطالبة. وأضاف في هذا الخصوص:
بحمد الله تعالى أقيمت الامتحانات بكل هدوء، وبحمد الله تعالى استطاع الطلاب بتواضعهم وبأدبهم وبقيمهم وبسلوكهم إنهم يتجاوزوا معانا هذه الفترة من الامتحانات، تقيدوا جدا بالسلوك المطلوب منهم في المدرسة، راعوا معنا كل ما وجهنا به هؤلاء الطلاب والطالبات من الترتيبات الضرورية.
وفي ليبيا أنهى 1803 طالب وطالب الامتحان بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في أجواء وصفها قنصل السودان ببنغازي عبد الرحمن محمد رحمة الله بالمثالية. ووجه القنصل صوت شكر للسلطات المختصة التي أسهمت في نجاح الامتحانات، وقال في هذا الشأن:
اختتمت يوم الخميس 23 من أبريل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 بمركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في بنغازي بنجاح تام، ووسط رضا وفرحة عارمة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تسيير رحلتها السابعة إلى السودان الأحد المقبل عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 78 عائدا. وتعد هذه الرحلة الثالثة ضمن برنامج العودة الطوعية خلال شهر أبريل بعد رحلتين سابقتين جرى تسييرهما يومي 17 و19 أبريل، يرتفع إجمالي العائدين من أوغندا خلال شهر أبريل إلى 265 شخصا. الخبر الأخير في النشرة: أكد وفد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية أن ظاهرة نفوق الأسماك التي لوحظت مؤخرا في بحيرة النوبة بوادي حلفة تعود لأسباب بيئية طبيعية، مطمئنا إلى عدم وجود أي مخاطر صحية أو تلوث في المياه. وأوضح الوفد في تصريحات عقب إجراء مسح ميداني أولي أن النفوق يعزى إلى انتشار بعض أنواع الطحالب التي أدت إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المياه مما تسبب في اختناق عدد محدود من الأسماك، مؤكدا أن هذه الظاهرة تعد موسمية وتتكرر سنويا وترتبط بعوامل بيئية من بينها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، وتابعوا معنا.
قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم حول كتاب بعنوان قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة، وهو من تأليف الشاب إحسان أحمد آدم. ويتناول الكتاب جوانب متعددة من قصتها المعروفة، وهي زواجها من شاب مسيحي من جنوب السودان وردود الفعل المجتمعية ومواقف المنظمات الحقوقية ودور الإعلام تجاه هذا الزواج وتأثير كل ذلك على حياتها. ويسعدنا خلال هذا اللقاء أن تكون معنا الكاتب إحسان أحمد آدم لنتناول أبرز ما جاء في كتابه. أهلا ومرحبا بك إحسان، وفي البداية دعينا نتعرف عليك أكثر. من هي إحسان؟
شكرا لك أستاذ أمين، وأنا سعيدة جدا بوجود اليوم هنا معاكم في راديو دبنجا، وشكرا أسرة راديو دبنجا على الاستضافة، وإن شاء الله يعني من خلال اللقاء ده نوضح ما واجب توضيحه يعني للشعب السوداني وللرأي العام أولا حاجة، أنا اسمي حسان أحمد آدم عبد الله، من مواليد أم درمان. زي ما كلكم بتعرفوا إنه أنا قصتي كانت قضية راي عام في ما بين 2021 و2020، يعني نهاية 2020 وبداية 2021. هي كانت عبارة عن القضية بتاعت زواجي من زوجي الحالي دينغ أني. يعني كان الموضوع أثار الرأي العام وفتح حوارات متعددة حوالين قصة الولاية بتاعت الرجل على المرأة، وبرضو فتح حوار عن العنصرية الموجودة في السودان وعن إنه إحنا ما قادرين نتقبل بعض، وبرضو يعني فتح برضو حوار ديني معمق جدا حوالين إنه المرأة ما ممكن تزوج نفسها، وبرضو يعني فتح حوار عن إنه زواج المسلمة من مسيحي. كان في يعني آراء كثيرة جدا يعني صدامية، وهو يعني قضية بتاعت رأي عام، لكن كانت قضية تناولت جوانب اجتماعية ودينية، وبرضو كمان تناولت جانب سياسي حوالين قانون الأحوال الشخصية وأوضاع النساء في السودان ودور القوانين ودور الدولة يعني في حياتنا إحنا كنساء.
نعم، دايرين إحنا نركز حول التجربة بتاعك، وإنت يعني تناولت التجربة بتاعك في كتابك إنت ألفته باسم شهادة على البقاء والحرية والشجاعة. الخلاك شنو إنك تكتب الكتاب ده يعني؟
طيب، في المقدمة خلينا نحكي لكم شوية عن الكتاب. الكتاب ده هو بيعكس تجربتي أنا كإحسان كصاحبة قضية رأي عام، وبرضو كزولة يعني متزوجة زواج مختلط، وبرضو بيعكس يعني دور المجتمع والعادات والتقاليد في حياتنا إحنا كنساء، وبرضو بيعكس دور الولاية وفي إنه المرأة يعني ما حرة في نفسها وفي اختياراتها وفي حياتها. وبرضو يعني المذكرات حقتي دي اللي هي بعنوان قصة إحسان شهادة على البغاء والحرية والشجاعة، برضو بتحكي يعني دور الإعلام في قضايا الرأي العام وفي القضايا اللي بتخصنا إحنا كنساء. وبرضو يعني تناولت الجانب الديني، دور الدين يعني في حياتنا إحنا كنساء، وبرضو دور المنظومات الإنسانية يعني في قضايا الرأي العام وفي القضايا الحقوقية.
No.
فأنا من كتبت الكتاب ده بغرض إنه إحنا يعني الناس تعرف التجربة بتاعتي، ونفتح حوار أكبر عن الأهمية بتاعت إنه يعني الإنسان يكون حر ويعيش حياته بصدق ويعيش وفقا لقناعاته ومبادئه، يعني ويكون حر ويعيش بسلام يعني وبكرامة، ما يكون ملاحق، ما يكون بيتعرض لأي تهديد، وما يكون برضو منبوذ من مجتمعه. وبعد ذلك في تنبيه مهم، أنا من هنا يعني من راديو دبنجا بقول إنه مذكراتي دي يا جماعة هي ما ضد دين ولا ضد شعب ولا ضد ثقافة بعينه، لكن المذكرات دي ضد استخدام الدين كسلاح، وضد استخدام التقاليد كسجن، وضد استخدام الإنسانية كشعار فارغ. وأنا كتبت لأني يعني ما زلت على غيد الحياة، وكتبت لأنه ناس كتار ما لقوا فرصة إنهم يكتبوا، وكتبت برضو لأنه العالم ده محتاج إنه يسمع، ما محتاج إنه يعني يلف وشه. وبعد ذلك يعني دي ما هتكون نهاية القصة، بل إنها دي محاولة أخيرة للنجاة بالكلمات.
حول الرفض المجتمعي وردود الفعل، يعني أنت تناولت في كتابك ردود الفعل المجتمعية الرافضة لزواجك وما صاحب ذلك من جدل واسع في الشارع السوداني. هل يمكن أن تحدثنا أكثر عن هذا الجانب، وما هي الرسائل التي حرصت على إيصالها من خلال هذا الجزء من الكتاب؟
طبعا في البداية أنا ما أعلنت إنه زوجي ده مسيحي، كنت قلت إنه هو مسلم، لأنه أنا يعني في الوقت ده كنت متخوفة جدا من الهوس الإسلامي، وحاولت يعني إنه أنا الناس ما تنتقدني يعني من الجانب ده، لأنه في علماء كثيرين مسلمين أجازوا الحتة دي، فما كنت عاوزة أخش مع المجتمع أصلا في صدام ديني. كنت عاوزة يعني إنه الناس تدعمني في غراري وتناقشني. وبعد ذاك أنا ذاتي يعني في أسباب كثيرة خلتني إنه أنا أطلع في السوشيال ميديا عشان أقول إنه أنا ما مخطوفة، إنه أنا تزوجتها. فببساطة يعني رد الفعل هو ما كان مجرد رفض في الوقت ذاك، يعني في حين إنه أنا أعلنت إنه دينغ زوجي مسلم، لكن هو كان زي الصدمة الجماعية، وأنا حسيت إني يعني أنا من أعلنت زواجي، يعني ما أعلنت زواجي، كان أنا أعلنت إني أنا تمردت على منظومة كاملة. الناس ما كانت يعني جوهرية ومحورية، هم ما ناقشوا غراري ولا الأسباب اللي خلتني إنه أنا أخذ القرار ده، لكن هم كانوا يعني حاكموني كأني ارتكبت جريمة كبيرة، وكأني كسرت قوانين غير مكتوبة إنه أنا مفروض ما أكسرها. فيمن في وقت تاني أعلنت إنه زوجي دينغ مسيحي، فكان برضو في ردود فعل صادمة، يعني ردود الفعل كانت غير طبيعية، كانت هجومية وتحريضية، ويعني كانت فيها عبارة عن حملات بتاعت عنف.
طيب يعني أبرز إشكاليات الرفض والانتقاد كان شنو يعني؟
طبعا الرفض كان يعني مزيج الناس. أولا حاجة الرفضية الحواليني سوري يعني هم أسرتي هم كانوا رافضين يعني رفض غاطع أنه أنا ودين نتزوج يعني حتى ولو كان مسلم وإن كان يعني كانوا هم رافضين في كل الحالات أنه إحنا يعني نتزوج. فده الشيء اللي خلاني انه انا ذاتي يعني اهرب من بيتنا واخذ القرار ده واي دوله جنوب السودان. اما بالنسبه للمستوى الثاني يعني كان الرفض مزيج من 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 ثلاثه يعني كان رفض مزيج من ثلاثه اشياء او ثلاثه نقاط. كان رفض ديني وكان اجتماعي وبرضه قانوني. يعني لما نجي نقول ديني يعتبر يعني كان بالنسبة للبعض إنه الزواج ده غير شرعي. ولما نجي نقول قانونيا يعني بسبب إنه القيود بتمنع التوثيق يعني الزيجات زي زواجي. ولما نجي نقول اجتماعي فهو يعني كان منبوذ من المحيط الاجتماعي حقنا بحكم إنه دي ما العادات والتقاليد حقتنا.
نعم نعم. والمجتمع كان محق ولا أنت بتشوفي إنك أنت عندك الحق يعني؟
طيب أنا بالنسبة لي النقد كان ما موضوعي. ليه النقد كان ما موضوعي؟ يعني الناس دي انتقضت بناء على وجهات نظر ناس تانين. وبعد ذاك يعني بالنسبة لإنه المرأة يجوز إنها تزوج نفسها حتى بدون ما يكون عندها ولي. يعني الإمام أبو حنيفة يعني المذهب الموجود في الإسلام هو أباح الحتة دي. وحتى في دول إسلامية حاليا يعني بتجيز للمرأة إنها هي تزوج نفسها. عندك الأردن كمثال وبرضو في مصر عندك مصر برضو كمثال. هناك يعني النساء بيقدروا يزوجوا نفسهم. فالمجتمع ده ينتقدني من زاوية إنه إحنا مفروض والله حبوبة عملت الكلام ده قبل 1000 سنة أنا برضو يعني لازم إني أنا أعمله. فهم انتقضوني من المنطلق بتاع العادات والتقاليد يعني إنه إحنا مفروض نعمل فولو للكالشر حقتنا دي حتى لو كانت ما بتناسبني. يعني أنا مضطرة إني أنا أمشي بالعادات والتقاليد عشان خاطر إنه أنا أرضي الناس. وبعد ذاك يعني إحنا برضو كمان عندنا الخطاب الديني في السودان يعني هو خطاب غير موزون. خطاب أنا بحس به يعني إنه ما الجانب السياسي بيتحكم في المجتمعات وفي طريقة تفكير المجتمعات. وده الناس الحاجة اللي قاعدين يتبعوها. يعني
حول الأسر النفسي والأمن يعني أنت خصصتي مساحة كبيرة في كتابك للحديث عن التأثيرات النفسية والأمنية التي عايشتيها نتيجة الضغوط المجتمعية. كيف انعكست هذه التجربة على حياتك الشخصية وما هي أبرز التحديات التي واجهتك في هذا السياق؟
طبعا أثرت علي شديد. ويعني أنا في فترة من الفترات يعني مثلا أقول لك في 2024 عندك لحد بداية 2025 أنا كنت مرة بحالة بتاعت اكتئاب. شوف بعد السنين دي أنا كنت مرة بحالة بتاعت اكتئاب لدرجة أنه أنا يعني كان عندي وسواس قهري وكنت قاعدة أفكر أنه أنا أنتحر بسبب النقد الاجتماعي. يعني أنه وبالأخص يعني في الفترات الفاتت في حياتنا دي هو ما كان مجرد نقد هنا يعني كلامي بس موجود هنا على وسائل الإعلام وعلى وسائل السوشيال ميديا. لا هو كانت عبارة عن محاولات بتاعت اعتداء حقيقي وكانت برضو محاولة لتضييق حياتنا. وبرضو يعني كانت في أطراف حاولت إنها تستغل القضية دي وتتاجر بيها. فده كله يعني أثر سلبا علي وخلاني في فترة من فترات حياتي أحس إنه أنا خلاص عاوزة أنتحر. يعني كنت حاسة إنه أنا ما في وضع نفسي كويس.
نعم. اتكلمت انه في حملات يعني في حملات وهجوم اعلامي وديني. يعني متى بدات بالتحديد يعني الهجمات ضدك على الوسائط وكيف تطورت؟ يعني
الحملات دي بدات مجرد يعني ما القضيه انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وتطورت من انها كانت مجرد انتقاد لحملات منظمه يعني تهدف لاغتيال الشخصيه ولاستخدام الخطاب الكراهيه والمحاوله تحت السيطره يعني وتحشيد الناس ضدنا عشان يعني كان انه ياذونا على 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 كافه المستويات.
يعني الحاجه دي يعني سببت لك أضرار على السلامة الشخصية أو على عائلتك؟
طبعا أنا عندي احتراف من زول فالزول قال لي انه احنا يمنا يعني في بداية القضية حقتك دي في 2021 احنا كنا مجموعة بتاعت سودانيين في امريكا وكندا واستراليا، احنا فتحنا حسابات وكنا بنلم قروش عشان احنا نرسل قروش للجالية السودانية في دولة جنوب السودان على اساس يعني انهم يعني يقوموا يعملوا كوربشن في حياتكم. فيعني وفعلا احنا حصلت لنا مضايقات كثيرة جدا داخل دولة جنوب السودان، واضطرينا يعني انه احنا نخلي جنوب السودان. وخليني ارجع بس معلش لورا، يعني احنا في جنوب السودان تعرضنا للاعتداء ولمحاولة القتل، وحتى قروشنا قفلوها وجردونا من كل شيء يعني بسبب القروش اللي كانت اتجمعت دي، واتضررنا شديد واضطرينا انه احنا نمشي يوغندا ونبدا من الصفر. وبرضه هناك في يوغندا كانت في جهات دبلوماسية، جهات سياسية يعني بتمثل جهة سيادية، كانت برضو قاعدة تلاحقنا وكانت مضيقة الخناق علينا. هو كان محاولة بتاعت اعتداء ومحاولة بتاعت اغتيال صريحة.
الحصل شنو بالضبط ومن الجهات وراكم يعني ورا القصة بتاعك وكان بيعملوا شنو؟
طيب أشرح لك. أولا حاجة، أنا في 2021 في جهة زول سياسي يقعد معانا، يعني هو كان ممكن تقول يعني من الناس اللي قراب لنا في دولة جنوب السودان، قال لنا بصريحة العبارة يا إحسان ودين إنه أنتوا في حرب مع منظومة إسلامية، المنظومة دي ما بتنسى وما بتخلي ما بتخليكم، فأنتوا لازم تكونوا قويين عشان أنتوا ما تنهاروا. وقبليها إحنا كان عندنا شخصية داعمة لنا جدا جدا من الناس الدعمانة، أنا ما حقدر أجيب أسامي الناس، فالشخصية دي يعني اضطرت إنها هي تنسحب، وإحنا تفهمنا إنها هي انسحبت. فقام قال لنا أنا تعرضت لضغوطات وتعرضت يعني تهديدات انه انا ممكن اخسر بعض المصالح وبعض الحاجات لي، فما بقدر انه انا ادعمكم وخلاص. يعني احنا قطعنا العلاقه مع الشخصيه برضو الدعمانه دي، فدخلنا نحس انه احنا في جهات خلفنا. وحتى يعني قبل ما زوجي ده يحصل له الاعتداء والهجوم اللي كان يعني حتى كاد انه يفقد فيه حياته، كان في شخصيه دبلوماسيه جات قعدت معانا بصريح العباره، قالت لنا انه انتم لازم يعني تقدموا اعتذار للشعب السوداني وللأمة الإسلامية ككل، وترجعوا السودان ويقام فينا حد الزنا على أساس إنه إحنا زانيين، وبعد ذاك أبوي عنده الحق إنه يكمل الزواج ده أو يعني إنه يوقف ما يزوجني لا يزوجي دين، ده هو عنده الحق يعني باعتبار إنه هو ولي أمره كده. فإحنا رفضنا الكلام ده. فالحمد لله يعني إنه الوقت الصعب ده عدى علينا، وقدرنا إنه إحنا نطلع من يوغندا من الدائرة اللي احنا حسينا فيها بالخطر العالي دي. جينا هنا كينيا وحاولنا نبدأ يعني حياتنا بصورة أو بأخرى.
حولي دور المنظمات الحقوقية، انت برضو أشرتي إلى دور المنظمات الحقوقية وذكرتي إنها لم تقف إلى جانبك كما كنت تتوقعين، هل يمكن توضيح ما الذي حدث تحديدا وكيف تقيمين موقف هذه الجهات من قضيتك؟
طبعا المنظمات الانسانيه دي من انا جاي اتكلم عنها انهم هم ما تعاملوا معي ولا حاجه، انا كانسانه ولا كابني ادمه يعني يتعاملوا معنا كملف وكسلعه يتاجروا بينا عشان خاطر يعني نكون مجرد تقارير موجوده في الانظمه حقتهم. واكثر دليل على كلامي ده هسه انا في 2026 وما زلت يعني موجوده في افريقيا بدون حمايه بدون اي يعني جهه تحميني. والشيء الصدامي الأكثر يعني إنه المنظمات دي بترفض الظلم بتاع الأنظمة الدكتاتورية وبيجوا بيمارسوا نفس القسوة بس بصورة تانية.
سمعنا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الجزئية من حلقتنا التي استضفنا فيها الشابة إحسان أحمد آدم، وتناولنا معها كتابة المعنون قصة إحسان، شهادة على البقاء والحرية والشجاعة.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.